كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
كلمة مضيئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، من المعلوم أن المواعظ أثرا في النفوس، ويظهر عظيم أثر الموعظة إذا كانت مبنية على آيات وعلى أحاديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان المتكلم على علم بما يقول. وقد ذكر الله جل وعلا أن للموعظة أثرا إذا عمل صاحبها بما يسمع منها، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والمواعظ على أقسام، فهناك مواعظ صامتة كزيارة المقابر وكرؤية المبتلى، وهناك مواعظ ناطقة كمن يسمع الذكر على اختلاف المذكر به. إلا أن الكلام في هذا المقام يتعلق بذكر بعض المآخذ على بعض الوعاظ ومواعظهم. فمن المآخذ على بعض المواعظ أن تكون الموعظة مملوءة بالقصص والحكايات من أولها إلى آخرها، وأن يكون هذا ديدا الواعظ لا يعظ الناس إلا بالقص، أي القصص والحكايات. ويزيد الأمر مصابا إذا كان لم يتوثق من تلك القصص والحكايات على القول بصحتها، فإن خلو الموعظة من الآيات والأحاديث وإدمان إسماع الناس تلك المواعظ المليئة بالحكايات والقصص يورث القائل والسامعين الزهد في سماع الآيات وفي سماع الأحاديث. يعني أن الإنسان إذا أدمن في وعظه على إسماع الناس وإسماع جلسائه تلك المواعظ المبدوءة من ألفها إلى يائها بالقصص والحكايات وما يتعلق بذلك، فإن الناس يألفونها، وفي المقابل يأنفون من سماع مواعظ تتضمن غير ما اعتادوا عليه. ولذا أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن في معنى كلامه من أكثر وأدمن سماع الأشعار والتاريخ وقصص العرب فإنه يثقل عند سماع القرآن الكريم، لأن النفس عودت على هذا الأمر فتتثاقل في المقابل عن سماع أو عن أن تألف غيره. فينبغي على الواعظ والوعاظ الذين عرفوا بهذا الأمر أن يغيروا هذا المسار، وأن لا يجعلوا القصص والحكايات هي القاسم الأكبر أو أن لها النصيب الأكبر في وعظهم ومواعظهم. أيضا من الذكر أو من المآخذ على بعض الوعاظ أن في تلك القصص التي يروونها مخالفات شرعية، هي إذا ذكرت تذكر على سبيل التأثر وظاهرها يؤثر في المتكلم والسامعين، لكن لو أنها تعرض على ميزان الشرع لأصبحت منبوذة لا قيمة لها. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا يريد بعض الوعاظ قصصا كمثل بعض توبة التائبين، التوبة غير الشرعية، مما يذكر في هذا المقام تلك من ذكر القصص التي فيها أن بعض من عمل بعض المعاصي أسف على نفسه ثم عاقب نفسه ليكفر عن خطيئته. انظر مثلا ما ذكره بعضهم من أن رجلا رأى خلسة امرأة وأتبعها بصره، وما زال يتبعها بصره أو يتبعها بصره حتى اختفت عن نظره، فلما اختفت عن نظره ندم علم خطأه فذهب إلى بيته نادما متأسفا متحسرا على خطيئته التي استمرأها، واستمر في إتباع بصره حتى غابت تلك المرأة عن نظره. يقول الراوي القصة: فما زال ذلك الرجل يدور في بيته حتى فقع عينه، أدخل أصبعه في عينه أو أحمى حديدة وأدخلها في عينه، ثم قال: الآن طابت نفسي وكفرت عن خطيئتي. هذا من الجهل، بل إن فعله الآخر أعظم ولا يقارن بفعله الأول. أيضا أذكر لكم أمرا حدثني به أحد الإخوة في حج عام 1424 أو 23. يقول: رأيت رجلا في قد ألقى بنفسه أو تسلق حوض الجمرة، ثم جعل ظهره إلى الشاخص ووجهه إلى الناس، وقد حمل مصحفا في يده، فأنزله رجال الأمن بعدما أصيب ببعض الأضرار. فيقول محدثي: أنني فهمت من كلام النقل عنه أنه يقول بأني أذنبت ذنبا والآن طابت نفسي وعلمت أنني قد كفرت عن خطيئتي. هذا من الجهل، من الجهل المركب، أضاف إلى ذنبه ذنبا أعظم. فمثل هذه القصص ومثل تورد على سبيل المدح والتزكية، وفي المقابل يتهم الواعظ نفسه ويتهم الحاضرين بضعف الإيمان وعدم التوبة من الذنب، لا شك أن هذا من الجناية على نفسه وعلى من سمعه وبلغه خبره. أيضا من المآخذ على بعض المواعظ أن تضمن أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيها في ألفاظها بلاغة وسجع ووعظ يؤثر في نفوس السامعين، لكن يقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. والمحمول والمظنون بأولئك الوعاظ أنهم يجهلون صحة تلك الأحاديث، فعليهم أن يسألوا قبل أن يتكلموا بها. ولهذا سئل أحد أئمة الشافعية عن خطيب يرتقي المنبر في كل جمعة فيذكر في خطبته أحاديث لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتى ذلك المفتي بأن هذا الخطيب ينبغي أن يبلغ بخطئه وشناعة خطئه، ثم إذا أصر، إذا رجع فالحمد لله، فإن أصر ولم يرجع فيرفع في أمره إلى من بسط الله له الأمر حتى يعزله عن تلك الوظيفة الشريفة التي وضعت لنفع الناس وتبليغهم أحكام الشرع. فهذا ينشر الكذب والدجل على النبي والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر أمر فيه من يرتقيه أن يبلغ الناس الخير وأن يحذرهم من الشر. أيضا مأخذ رابع أو خامس على بعض الوعاظ والمواعظ: تغليب جانب الهزل والضحك حتى لا تفرق أتلك مسرحية أم موعظة. نعم لا مانع من الترويح ولكن بقدر، أما أن يكون الغالب وأن يكون الجزء الأكبر يعني نصيب الضحك والسخرية بالفرض والتعصيب والرد، وأما الذكر فمحجوب حجب نقصان وأحيان حجب حرمان، هذا ما ينبغي. تجد أن بعض المواعظ قرابة تسعة أعشارها ضحك وهزال ونكت، ويبقى في الأخير يذكرهم بالتوبة إلى آخره. أنت الآن بهذه الطريقة تجعل قلوبهم بعيدة عن قبول الخير، أو يكون هناك مانع لها عن قبول الخير. نعم روح عنهم ولطف المجلس، ولكن لا يكون هذا هو الغالب. ذكر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يحدث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا راهم قد سئموا وملوا أخذ في أخبار الزرع والنخل، لا مانع من الترويح ولكن بقدر. ما أخذ خامس على بعض الوعاظ والمواعظ: تغليب جانب التشاؤم، تغليب جانب اليأس، النظر إلى المجتمع وأهل المجتمع بمنظار أسود، منظار تشاؤمي، حتى يظن السامع أن الخير قد انعدم وقد رفع من الأمة، فتجد ذكر الناس لا يذكرهم إلا بنعت المعاصي والكبائر والموبقات، ثم ينسى أو يتناسى الجانب الإيجابي، ويظن أنه بهذا التصرف أو بهذا الأسلوب يبعث الهمة في النفوس، ولم يعلم أنه بهذا يقبر ما كان في نفوسهم من الخير ويزيدهم قنوطا مع قنوطهم. وكان الأولى به أن يحذرهم من فتن الشبهات أولا ثم الشهوات، وفي المقابل يذكر لهم أو ما في المجتمع من الخير. فبعض الناس إذا تكلم المجتمع يعج بالمعاصي والموبقات، للمجتمع نزع منه الخير، هجرة المساجد وهل مجرة. أين أنت من كثرة المصلين، من الفطرة الطيبة في نفوس الناس؟ لا تقنط الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم، فهو أهلكهم بتقنيطه لهم، فهو أهلكهم لأنه زكى نفسه. وإن كان بعض أهل العلم كالنووي يرى أنه يجوز هذا الأمر من باب التحزن على نفسه، لكن لا يقنط الناس ولا ييأس الناس. أيضا من بعض أو من المأخذ السادس: عدم اختيار الوقت المناسب لبعض الناس. يأتي بعض الناس في زواج مثلا فيطلب أن يتكلم، فيبدأ وقت الزواج من ألفه إلى ياه يتكلم، قد يمتد الكلام وقد يكمل بعد العشاء، فلا شك أن هذا ينفر الناس، ليس من موعظته فحسب بل من أهل الخير عموما، فذكر لكن بقدر. أيضا مأخذ سابع على بعض المواعظ والوعاظ: الجرأة في مواعظهم على إطلاق الأحكام الشرعية نظرا لتفاعله في موعظة، فقد يحرم ما أحل الله، وقد يتكلم بالتكفير، وقد يتكلم بالاندفاع نظرا لتأثر الناس وحماسته، فالحذر، كل الحذر من هذا المزلق. أيضا من المآخذ على بعض الوعاظ والمواعظ: طول وقت الموعظة، طول وقت الموعظة ينفر الناس. وكان النبي عليه السلام يقول: إن من مئنتي، يعني علامة فقه الرجل، قصر خطبته وطول صلاته، وهي خطبة جمعة يحضرها المسلمون عموما وجوبا، فما بالك بموعظة من باب التذكير. فلا تطل أيها الواعظ، واختصر واختزل إلا إذا رغب الناس وعلمت أن الغالبية تريد، فأطل لكن بقدر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: إذا طال مجلس الوعظ كان للشيطان فيه نصيب. وقال الإمام أحمد: لا أحب للقاص أن يمل الناس. فاحذر رعاك الله من هذه المآخذ، وسل الله التوفيق. أسأل الله لك ولي التوفيق ولكل مسلم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلمات